بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب، ومعادنا النهارده مع رساله يعقوب. رساله يعقوب تعتبر اول رساله من رسائل الكاثوليكون، ورسائل الكاثوليكون معناها الرسائل الجامعه، يعني الرسائل اللي كتبها غير بولس الرسول وغير موجهه الى كنيسه او شخص محدد. الرسائل دي جامعه، يعني بتخاطب الكنيسه الجامعه. معلمنا يعقوب هو مش يعقوب ابن زبدي اخو يوحنا، ده يعقوب ابن حلفة او ابن كلوبة. ولو قريتوا سفر الاعمال كويس هتلاقوا ان يعقوب ابن زبدي كان اول واحد استشهد من التلاميذ ال 12. كان في يعقوب تاني من ضمن ال 12 تلميذ اللي هو ابن حلفة او ابن كلوبة، وده يبقى ابن خالة ربنا يسوع له المجد بالجسد، لانه في مريم الاخرى اخت العذراء جابت اولاد منهم يعقوب ويهوذا اللي كتبوا الرسالتين، والاثنين دول كانوا من التلاميذ ال 12. معلمنا يعقوب يعتبر اول اسقف لاورشليم او اول رئيس للكنيسه في القرن الاول. وعشان كده لما تقروا سفر اعمال 15 تلاحظوا ان هو اللي خد القرار النهائي بصدد بدعه التهود، واجمع مع باقي الرسل انه لا يثقل على الراجعين من الامم في موضوع الختان والناموس والفرائض. رسالة يعقوب مختلفة عن رسائل بولس الرسول في أسلوبها. معلمنا يعقوب يتسم بالبساطة والسلاسة وبالناحية العملية، يعني يمكن معلمنا بولس كان دايما في رسائله يبدأ بالعقيدة والفكر والشرح وبعدين ينتهي بالتطبيق. معلمنا يعقوب من أول الرسالة لآخرها كلها تطبيقات سلوكية بتورينا الحياة المسيحية المفروض تمشي ازاي، وبين السطور بيحمل كل سلوك على مبدأ مسيحي او حقيقة مسيحية. رسالة يعقوب 5 اصحاحات كلها حياة مسيحية مثالية وفيها افكار كتيرة قوي نحتاجها في حياتنا العملية كل يوم. اول اصحاح بيركز على مفهوم التجربة وازاي الانسان يعيش حياة مقدسة. الأصحاح الثاني بيركز على خطية المحاباة ونقاوة الإيمان. الأصحاح الثالث بيركز على اللسان وخطايا اللسان وإزاي الواحد يبقى عنده حكمة حقيقية من فوق. الأصحاح الرابع بيتكلم عن الحروب الروحية والخطايا النجسة اللي بيقع فيها الناس. الأصحاح الخامس بيركز على خطايا الأغنياء وإزاي لازم يتوبوا ويعيشوا حياة مقدسة. ناخد كده حتت من رسالة يعقوب. يقول يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام إلى الاثني عشر سبطا الذين في الشتات. اليهود كان جزء كبير منهم مشتتين، ورسالة معلمنا يعقوب إلى المؤمنين من اليهود وإلى اليهود اللي لسه هيؤمنوا لو قروا الرسالة دي ممكن يؤمنوا. وفي الشتات يعني خارج أورشليم، لأن في الوقت ده كان فيه اضطهادات شديدة، فأغلب اليهود والمسيحيين كانوا ابتدوا يفرقوا أورشليم. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. معلمنا يعقوب بدأ رسالته بالكلام عن التجربة، وهيكلمنا عن نوعين من التجارب. التجربة الأولانية اللي بسماح من ربنا الضيقات، الاضطهادات، الألام، الأمراض. فبيقول احسبوا كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، أيا كان نوع التجربة افرح أو احسبها فرح، لأن لازم وراها خير. وكلمة احسبها يعني هي مش مفرحة في طبعها، لكن لو الواحد بإيمان قدر يحسبها فرح هيمشي وراء كلام ربنا. عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، يعني أعرف أن التجربة هتعلمك الصبر لأنها امتحان للإيمان، وبصبركم تقتنون أنفسكم. إذن أنا محتاج للصبر ومش هتعلمه لما تبقى الحياة سهلة. أما الصبر فليكن له عمل تام. الصبر ده مش حاجة سلبية الواحد قاعد إيده على خده ومستني الحكاية تفك، لا، اعمل كل اللي عليك، صلي واجتهد وحاول، ليكن له عمل تام كي تكونوا تامين وغير ناقصين في شيء. وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له. يعني طبيعي في التجربة أن الواحد يحس أنه عاوز حكمة، يتعامل مع التجربة إزاي، يفهمها إزاي، يستفيد منها إزاي، يتعامل معها إزاي. طبعا ده كله محتاج حكمة. فبيقول اللي عاوز حكمة يطلب، لأن ربنا في الحكمة بالذات يعطي بسخاء ولا يعير، مش هيقول لك اديتك قبل كده ومش هيدي بمعيار، ده هيدي بسخاء. ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه. تلاحظ أنه ما قالش يطلب أن التجربة تنتهي بإيمان، قال يطلب الحكمة بإيمان ولا يرتاب، لازم ربنا هيديله حكمة، لكن مش بالضرورة يرفع عنه التجربة، لأن التجربة امتحان إيمان يمكن مش هيخلص بسرعة. فربنا عارف التجربة توصل لإيه ونتائجها نستفيد منها إمتى. إنما الحكمة اللي هناخدها من التجربة والصبر اللي هنكسبه من التجربة ده حاجة ثابتة محتاجين نطلبها بإيمان. غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجة من البحر تدفعه الريح وتخبطه. يعني الواحد ما يبقاش ساعة لفوق وساعة لتحت، ساعة يقول ربنا معايا وساعة يقول ربنا سابني، يفضل ثابت على موقفه متأكد أن ربنا معاه، عارف أن التجربة لمصلحته هيطلع منها بحكمة وبصبر وبإيمان. إن كان المرتاب كده لا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. يعني الشخص المرتاب ده المتقلقل ده العديم الإيمان ده مش هيكسب حاجة. رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه، المتردد ده بيبقى في كل حاجة. وليفتخر الأخ المتضع بارتفاعه. التجربة كمان من بركاتها مش بس تدي صبر وتدي حكمة، التجربة كمان تخلي الإنسان يتضع. الإنسان ممكن يبقى متكبر ومتعالي وشايف نفسه، لما تيجي تجربة جديدة تخليه يعرف قدره كإنسان ويبقى متواضع. أما المتواضع فيفتخر بارتفاعه، بمعنى لو إنسان مجرب جدا يبقى عارف أنه غالي عند ربنا، كبير عند ربنا. وأما الغني فباتضاعه، يعني جمال الغني في اتضاعه، لأنه كظهر العشب يزول، لأن الشمس أشرقت بالحر فيبست العشب فسقط ظهره وفنى جمال منظر. تشبيه جميل ومشهور في الكتاب، أنه الإنسان مهما كان جماله زي العشب وظهر العشب، كل جماله ده ظهر عشب، العشب ده بيبس والظهر بيقع ويدبل، والإنسان كمان لازم أيامه تنتهي وكل مجده يروح عليه. هكذا يذبل الغني أيضا في طرق. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. يبقى نهاية الباراجراف ده أنه يبخت الإنسان اللي يستحمل التجربة، لأنه إذا تزكى، يعني لو نجح في الامتحان ده وعدت أيام التجربة بسلام وقدر يطلع منها بحكمة وصبر وإيمان واتضاع وصلاة، يبقى كده كسب مكسب كبير قوي، وينال في الآخر إكليل الحياة الذي وعد به الرب الذين يحبون. وبعدين يقول لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله. يبقى دخل على كلمة تاني اسمها تجربة برضو، بس ليها معنى تاني. يبقى التجربة في الجزء الأولاني كانت بتكلمنا عن الضيقات والآلام اللي بيسمحها ربنا لأولاده، إنما التجربة في الجزء الثاني بيتكلم عن الخطية. عشان كده بيقول الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور. فما ينفعش حد يغلط ويقول ربنا خلاني أغلط كده، لا دي أنت ما تنسبهاش لربنا دي. ويقول ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. يبقى بيقول لنا الغلط بيطلع من جوه القلب، زي ما ربنا يسوع قال من فضلة القلب يتكلم اللسان. فالإنسان يجرب يعني يغلط إذا انجذب وانخدع من شهوته. عشان كده احنا نصلي نقول لا تدخلنا في تجربة، يعني ما تسبناش نغلط يا رب. ثم الشهوة إذا حبلت، يبقى في شهوة جوه لما تكبر قوي ولما تتقل على الواحد تالت خطية. يبقى كأن الواحد حامل في خطية، وبعدين خطية اتولدت طلعت جواه فكرة وحشة، وبعدين طلعت في كلمة وحشة أو في تصرف وحش. والخطية إذا كملت تنتج موتا، لو الخطية جابت خطية وجابت تعود وجابت لخبطة كتير في الآخر هلاك. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، كل عطية صالحة كل موهبة تامة هي من فوق. الحاجات الحلوة بس هي اللي من ربنا، الحاجات الوحشة دي من جوانا وعمل الشيطان فيها. نازلة من عند أبي الأنوار، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة نازلة من فوق من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. ربنا ما بيتغيرش، ربنا صانع الخيرات، ربنا ما بيجيبش غير كل خير. شاء فولدنا بكلمة الحق، يعني ربنا خلقنا خليقة جديدة، ولدنا بالمعمودية بكلمة الله لكي نكون باكورة من خلائق، عشان نبقى أول أطفى في الخليقة الجديدة كده ونتمتع بعز ومجد العهد الجديد. يبقى الإصحاح الأولاني كلمنا عن التجارب بمعنى الضيقات والتجارب بمعنى الخطايا، وقال لنا الأولاني تعلموا منه الصبر والحكمة والصلاة والتواضع، أما الثاني فهربوا منه وقوموا لأن الخطية بتطلع من جوه الواحد. بعد كده في صحة 2 مثلا ياخد خطية زي المحاباة، يقول يا إخوتي لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة. يعني إيه المحاباة؟ يعني الواحد يتملق إنسان أو يعامل واحد بطريقة أحسن كتير ما يعامل الثاني. فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي، ودخل أيضا فقير بلباس وسخ، فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له اجلس أنت هنا حسنا، وقلتم للفقير قف أنت هناك أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي، فهل لا ترتابون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟ إدنا مثل ممكن يحصل في الكنيسة في أي وقت، أن يدخل واحد غني فالناس تكرمه زيادة وتقول له تفضل قدام مرتاح، ويدخل واحد غلبان يقول له أقف هنا ولا خليك تحت الرجلين. فمعلمنا يعقوب بيقول لهم أنتم ما بتشكوش في نفسكم لما تعملوا كده؟ ما بتمتحنوش نفسكم؟ ما بترجعوش على تصرفكم ده؟ ألا ترتابون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟ ما هو لسه بيقول لنا الخطية بتطلع من الفكرة. هو إيه الفكرة الشريرة اللي خلت الواحد يعمل كده؟ أنه مثلا بيخاف من الأغنياء، أو أنه بيمجد غنى الدنيا، أو أنه بيحتقر الفقراء اللي هم على شبه المسيح له المجد اللي جه فقير في الدنيا. فقال دي فكرة غلط جواك، طلع بتصرف غلط. وتصيرون قضاة أفكار شريرة، يعني هو بيطالبنا أن الواحد يجلس قاضي على أفكاره، يعني واحد يحقق مع أفكاره، يعني يجازيها ويبقى عادل مع نفسه في الحكم على أفكاره. اسمعوا يا أخواتي الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ يعني اسمعوا يا أخواتي، هو ربنا مش اختار الفقراء يبقى هم الأغنياء في الإيمان وهم دول اللي هيورثوا السماء وده هياخدوا الوعد اللي ربنا وعد به حبايبه؟ يعني الفقراء أقرب للسماء إذا عاشوا بطهارة وبقداسة وبتواضع، تقوموا أنتوا تدوسوا على الفقراء وتمجدوا الأغنياء. أما أنتم فأهنتم الفقير، أليس الأغنياء يتسلطون عليكم وهم يجرونكم إلى المحاكم؟ يعني عاوز يقول لهم ده الأغنياء يمكن مشاكلهم أكتر من الفقراء ويتعبوا الناس ويدخلوا في محاكم وقضايا. أما هم يجدفون على الاسم الحسن، ساعات الغني من كبرياءه يجدف على ربنا ويحس كأنه مش محتاج ربنا، وبعدين يقول لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل. ما تفتكرش أنك لما بتعمل حاجة صح وتعمل جنبها غلط يبقى أنت كده الصح يشيل الغلط، لا، اللي يغلط في وصية صريحة يبقى مدان أمام الله. وبعدين يكمل بقية الإصحاح يقول ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد أن له إيمان ولكن ليس له أعمال؟ هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ إن كان أخ وأخت عريانين ومعتادين للقوت اليومي وقال لهم أحدكم امضي بسلام استدفئ واشبع ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعة؟ شوفوا كلامه بقى العملي، بيقول لو واحد عنده إيمان وما بيعملش حاجة تليق بالإيمان ده، طب ما الإيمان ده كاذب، إيمان مزيف. ودانا مثل، لما تشوف ناس غلابة محتاجين يأكلوا ويلبسوا وبعدين تقول لهم كده كلمتين وخلاص، لا تعبت معهم في أكل ولا في لبس ولا في خدمة، أنت كده شايف نفسك عملت المطلوب؟ فين إيمانك ده بقى إذا ما كانش طلع عمل صالح وعمل خير؟ ما المنفعة؟ هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته، ولكن يقول قائل أنت لك إيمان وأنا لي أعمال. أرني إيمانك بدون أعمالك. يعني في واحد يقول إيه أنا شخصيا عندي إيمان، طب يا سيدي وبيقول عليك انت عندك اعمال. قل له طب ومال، وريني ايمانك ده من غير اعمال وانا هوريك بالاعمال ايماني اللي جوه قلبي. الايمان ده حاجة جوه القلب، علاقة بين الله والانسان، انما العلاقة دي لازم ينتج عنها حياة واعمال وسلوكيات. خوف ربنا بيبان على الانسان، طاعة ربنا بتبان على الانسان، حب الناس بيبان على الانسان، كل حاجة بتطلع في تعبيرات وسلوكيات. انما ايمان داخل القلب او في فكرة لكن ما فيش اي سلوك مرتبط بيها، يبقى ده ايمان مزيف، ايمان ميت. واحد يؤمن ان الله موجود ولا يكلم الله، ما بيصليش ابدا، طب ده ايمان مزيف. واحد يؤمن ان الله يحب الخير والانسان ده لا يشارك في عمل الخير باي درجة، يبقى ايمان مزيف. قال له ارني ايمانك لو تقدر بدون اعمالك وانا اريك باعمالي ايماني. انت تؤمن ان الله واحد، حسنا تفعل، ولكن الشياطين يؤمنون ويقشعرون. يعني اذا كنت تؤمن ان ربنا موجود والله واحد، طب يعني طب الشياطين كمان يؤمنون ويقشعرون، لكن دول مش هيدخلوا السم لان ما لهمش اعمال تليق بالايمان. ولكن هل تريد ان تعلم ايها الانسان الباطل ان الايمان بدون اعمال ميت؟ الم يتبرر ابراهيم ابونا بالاعمال؟ يبدو انه كان ساعتها فيه كلام ناس بتدعي ان عندها ايمان وما بتعملش حاجه، ويقولوا ما ابونا ابراهيم اتقال عليه امن ابراهيم فحسب له برا، احنا عندنا ايمان يبقى احنا كده ابرار وخلاص. قال لهم استنوا بس، طب ابوكم ابراهيم اللي شهد لايمانه وصار برا في نظر الله، هو كان له اعمال ولا ملوش؟ فيقول الم يتبرر ابراهيم ابونا بالاعمال اذ قدم اسحاق ابنه على المذبح. يعني اذا كان عنده ايمان حقيقي، ايمانه دفعه انه ياخد ابنه يحطه على المذبح ومستعد يموته يقدمه ذبيحه لربنا، هذا العمل عبر عن ايمانه، انما ما كانش ايمان نظري وايمان مزيف. فترى ان الايمان عمل مع اعماله، الايمان اشتغل مع العمل بتاعه، وبالاعمال اكمل الايمان. وتم الكتاب القائل فامن ابراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله. يبقى زي الايمان يعبر عنه بأعمال وبكده يتوزن الإنسان قدام ربنا. ترون إذن أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده، كذلك رحاب الزانية أيضا. رحاب الزانية دي كانت إنسانة عايشة في أريحة وقت ما كان يشوع داخل على أريحة، وكانت إنسانة من اسمها زانية عايشة في الخطية وثنية، إنما آمنت بإله يعقوب، آمنت بإله اليهود، وأضافت الجاسوسين وعرضت نفسها للمشاكل وتعلقت بهذا الإله، وإيمانها بان في الأعمال اللي عملته، وبالتالي خلصت هي وبيتها. كذلك رحاب الزانية أيضا أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر، الرسل اللي كان بعتهم يشوع يتجسسوا البلد، لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت. الصحيح الثالث هيركز على اللسان، ومن أجمل أجزاء الكتاب اللي بتتكلم عن اللسان وخطايا اللسان وضبط اللسان، وده موضوع جميل ويريد كل الشباب يحفظوا الإصحاح ده لأنه بيتكلم في قضيتين مهمين قوي، اللسان والحكمة. يقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخواتي عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم. بداية الكلام حتى الوعظ والتعليم ما تزودوش قوي، لأن الكلام الكثير لا يخلو من أخطاء حتى لو على سبيل التعليم والوعظ، وفي نفس الوقت لألا يصيبك إحساس أنك أنت أحسن من كل الناس فاهم وهم مش فاهمين. زي ما بتعلم تعلم، خليك تلميذ أكتر ما تبقى معلم عشان تحمي نفسك من أخطاء كتير، لأننا في أشياء كثيرة نعصر جميعا، محدش كبير عن الغلط، لألا يتهيأ للشخص اللي بيتكلم أنه الحال مقدسة سهلة، يعني مش محتاجة مجهود، ما هو كلام سهل، إنما السلوك المسيحي النقي تمثل بابن الله محتاج جهاد. إن كان أحد لا يعصر في الكلام ذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. يعني اللي ما بيقعش بلسانه ده راجل كامل يقدر يلجم الجسد كله. هو ذا الخيل نضع اللجمة في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله. من هنا جه المثل البلدي، لسانك حصانك ان صنت صانك وان خنت خانك. يعني اللسان ده زي اللجام في بق الحصان، الحصان الفرس قوي اكتر من الانسان، انما الانسان يقدر يحركه ويهديه ويسرعه بين اللجام بتاعه، فاللسان كده لو ظبطت لسانك تظبط عقلك وتظبط عينك وتظبط جسمك وتظبط ارادتك وكل حاجة. هو ده السفن. مثل آخر من معلمنا يعقوب عن اللسان، هو ده السفن أيضا، وهي عظيمة بهذا المقدار، وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيثما شاء قصد المدير. المركب دي بتبقى ضخمة جدا، إنما كل المركب دي بتتحرك بدفة صغيرة في إيد القائد. اللسان كذلك، لو عرفت تدوره وتحركه زي ما أنت عاوز كده تمشي كل حاجة صح. لو هو بقى ملوش كنترول، مفيش ضبط للسانك، تلاقي كل حاجة مشيت غلط. هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما، هو ذا نار قليلة أي وقود تحرق. تعرفين حتى الناس تقول إيه ده ولعها بلسانه، يعني مجرد شوية كلام تلاقي الناس تكره بعض وتقع في بعض وتعادي بعض ويمكن دول كاملة تحارب بعض. نار قليلة أي وقود تحرق، يعني ممكن تمسك في الحاجة كده الهشة والقش وتحرق الدنيا كلها. اللسان نار، عالم الإثم، هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم. ابتدى يقول لنا ده الواحد يقدر يربي حيوانات مفترسة ويروضها، إنما اللسان يمكن يتعبه ما يعرفش يروضه بالسهل. وبعدين ادانا مثل تاني، قال اللسان اللي يبارك ربنا ينفع يلعن الناس؟ زي عين مية، يطلع مية حلوة يطلع مية ملحة، لكن ما ينفعش تطلع انه عين. فاللسان بدل بيقول يا رب ويكلم ربنا، يبقى لازم يتعلم يقول كل كلام حلو بعد كده. صح. ثلاثة، كلمنا كمان عن الحكمة وقالنا في نوعين من الحكمة، زي ما قالنا في نوعين من التجربة، قال في نوعين من الحكمة. في حكمة نازلة من فوق من عند ربنا بالصلاة والتواضع والتلمذة، قال دي حكمة مسالمة مزعنة مترفقة مملوءة ثمارا صالحة. وقال في حكمة بتاعت الدنيا، دي حكمة شيطانية، دي حكمة نفسانية أرضية، دي غرضها الوصول للمصالح، وممكن يبقى فيها المكر والخبث والدهاء والأذية والكذب والغش، وكل ده يسموه الناس حكمة في الآخر. أصحاح 4 كلمنا عن الحروب والمنازعات والمخاصمات، قال هي كلها طالعة من جوه، مش الظروف هي سبب المشاكل والحروب. الحروب دي بتطلع من جوه الإنسان لما يكون قلبه مش نقي، لما يكون مش مركز في حياته مع ربنا. من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا؟ من لذاتكم المحاربة في أعضائكم تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون، تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا كي تنفقوا في لذاتكم. يعني بيقول إيه؟ بيقول لنا ساعات الواحد تحركه الشهوة فما يوصلش الحاجة، طبعا الشهوة دي سراب، أو ممكن توصل لحسد وقتل وفي الآخر ما بياخدش حاجة برضه، يخاصم ويحارب وما بيوصلش، ما بيتملكش لأنه ما طلبش من ربنا، ولو طلب ساعات ما ياخدش لأنه بيطلب ردي مش بيطلب حسب مشيئة الله، فطلباته الردية ما بتوصلوش لأنه بيطلب حاجات يغذي بها شهواته. ودخل فيهم بقى دخل جامدة معلمنا يعقوب، أيها الزناة والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم قد صار عدوا لله. يعني بص ملهاش حل تالت، يا تحب ربنا وتركز مع ربنا، يا تحب الدنيا وكده تبقى بقيت عدو ربنا، لأنه ما ينفعش تحب ربنا وتحب الدنيا. وبعد كده كلمنا عن كبرياء الإنسان، أن يقول أنا هعمل وهسوي، ويقولها بطريقة جميلة قوي معلمنا يعقوب، يقول هلموا الآن أيها القائلون، نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك، وهناك نصرف سنة ونتجر ونربح. قال له بالراحة شوية، أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، ما تقعدش تقول هسافر وهعمل وهشتري وهجيب لأنه ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. لو أنت عارف أن حياتك دي شوية بخار هيمشي بعد شوية، هتركز في ربنا. عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا، يوم ما تنوي على حاجة قول إن شاء الرب وعشنا، لأن أنت ما تعرفش حاجة بكرة يمشي إزاي. إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك، أما الآن فإنكم تفتخرون في تعظمكم كل افتخار مثل هذا رديء. يبقى الإنسان لما يقعد يقول هعمل وهسوي كتير بدون ما يحس بأنه محتاج يقول إن شاء الرب وعشنا من غير ما يرجع الأمور لمشيئة ربنا، يبقى أصابه كبرياء وعظمة رديئة. من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. في فرص خير كتير تيجي قدامنا وبنضيعها، في أيام حلوة كتير ممكن نقرب فيها من ربنا ونخدم ربنا وبنضيعها. العمل الصالح اللي بيروح منك خسارة عليك، خطية عليك انك ضيعت فرصة خير من قصادك. آخر إصحاح بيقول لنا إيه؟ أيها الأغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة، غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العث، ذهبكم وفضتكم قد صدأ وصدأهما يكون شهاد عليكم. شد على الأغنياء جدا وقال لهم انتوا فاكرين نفسكم ايه؟ ده الغنى اللي في ايديكم ده لو ما كنتوش أمنا في الفلوس دي، ده ربنا ده الغنى ده هيشهد عليكم قدام ربنا. والذهب المركون وفي ناس بتموت من الجوع هيصدي او يعني هياخد وقته كده، وده هيكون صدقهما يكون شهادة عليكم. سايبين ناس جعانة وناس محتاجة وقاعدين تترفهوا وتتنعموا ومش حاسين بالناس التعبانة. وقال لهم قد ترفهتم على الأرض وتنعمتم وربيتم قلوبكم كما إلى يوم الذبح، زي اللي بيربي حاجة عشان يذبحها في الآخر. حكمتم على البار قتلتموه، يعني حتى الإنسان البريء بتيجوا عليه وتظلموه بسبب كبريائكم وغناكم. آخر جزء في رسالة يعقوب يقول أعلى أحد بينكم مشقات فليصلي، أمسرور أحد فليرد. عندك مشكلة صلي، كل حاجة تتحل بالصلاة. فرحان افرح بربنا، ما تسيبش الدنيا تاخدك وتشغلك. أمريض أحد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوا بزيت باسم الرب، مسحة المرض. وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. يبقى كمان سر مسحة المرضى في غفران، عشان كده يقول اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات. المريض بيعترف على الكاهن قبل ما ياخد مسحة المرضى فياخد غفران، وإن شاء ربنا ياخد كمان شفاء. رسالة يعقوب رسالة جميلة قوي وغنية بالتطبيقات. هناخد بقى واجب مختلف المرة دي، هنحفظ كلنا إصحاح 3 على قد ما نقدر، يعقوب 3. مش هناخد سؤال، هناخد حفظ. اللي يقدر يحفظ أول 12 آية بتوع اللسان شاطر، واللي يقدر يحفظ الإصحاح كله أشطر. ربنا يدينا نعمة نحب كلام ربنا ونعيش به. ونفكركم أن فيه دايما إيميل للبرنامج، بنستنى أسئلتكم ونحاول نرد على أكثر عدد من الأسئلة. وإلى لقاءات قادمة، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.